والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى السلام. هناك أجوبة مذكورة في كلماتهم أجابوا بها عما نسب إلى علمائنا الأخباريين من أن إطاعة الأحكام تكون منوطة بوصولها من طريق الأئمة عليهم السلام. إطاعة الأحكام منوطة بوصولها من طريق الأئمة عليهم السلام، فإذا وصلت إلي من طريق آخر لا تجب علي إطاعة تلك الأحكام. هناك أجوبة عن هذا الشيء الذي نسب إلى الأخباريين، هذه الأجوبة عديدة، نذكر جوابين كنموذج من هذه الأجوبة. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن هذا القيد متحقق في من علم بالحكم من الدليل العقلي. وماذا يريد الأخباريون؟ يريدون ماذا؟ أن يكون الحكم واصلا للمكلف من طريق الأئمة عليهم السلام، من طريق المعصومين. يقول الذي يقطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي هذا القيد متحقق في حقه، فلماذا تقولون بأنه لا يجب عليه إطاعة ذلك الحكم الذي علم به من الدليل العقلي؟ كيف أن هذا متحقق في حقه؟ قال لأنه إذا علم به من الدليل العقلي حينئذ سوف يقطع المكلف، لأن الشارع قد بلغ هذا الحكم، قد بلغ هذا الحكم، يقطع بأن الشارع بلغ هذا الحكم، وحينئذ لا تكون هناك منافاة بين ما ذكره الأخباريون من أن إطاعة الأحكام منوطة بوصولها عن طريق النقل، وبين لزوم إطاعة الأحكام الشرعية التي يقطع بها المكلف من الدليل العقلي. لماذا؟ لأن القطع بالحكم من الدليل العقلي لازم القطع بتبليغ الأئمة عليهم السلام له، ولازم القطع بتبليغ الحجة لهذا الحكم. إذن هذا الحكم الذي قطع به من الدليل العقلي قد بلغه الحجة، وإذا بلغه الحجة حين تجب طاعته يتحقق القيد الذي ذكروه، لهم لا يشترطون أجل من ماذا؟ أن يكون هذا الحكم مما قد بلغه الأئمة المعصومون عليهم السلام، وهذا قد بلغه الحجة. صحيح هو قطع به من الدليل العقلي، لكن هذا الحكم الذي يقطع به من الدليل العقلي هناك قطع بماذا؟ بأن الحجة قد بلغه، قطعا قد بلغه الحجة. هذه القضية شلون تثبت؟ يعني ملازمة بين ما يقطع بين الحكم الذي يقطع به المكلف من الدليل العقلي وبين تبليغ الحجة له. استدل لذلك روايات من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع أنه قال: ما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. إذن ليس هناك شيء يقرب إلى الجنة أو يقرب إلى النار إلا شنو؟ إلا وقد أمر به شارع أو نهى عنه، نهى عنه، وبالتالي هذا الحكم الذي يقطع به المكلف من الدليل العقلي بالتالي هو حكم يقرب إلى النار أو يقرب إلى الجنة، واحد من الاثنين، ولو يقطع بالوجوب لو يقطع بالحرمة. فإذا كان يقرب إلى الجنة هناك أمر به بمقتضى هذا الحديث، إذا كان يقرب إلى النار فهناك نهي عنه. فتثبت الملازمة، وبناء على هذه الملازمة بعد ما يقدر يقول الأخبار بأنه أن الحكم الذي يقطع به المكلف من الدليل العقلي لا تجب شنو طاعته، لأنه مأخوذ من غير شنو من غير طريق الحجة، والله هو هذا هم مأخوذ من النتيجة بلغه الشارع، بالنتيجة بلغه الشارع أصدر فيه أمرا أصدر فيه نهيا فتجب طاعته. هذا أحد الأجوبة عما نسبة للأخباريين. هذا الجواب بهذا الشكل من دون يعني إضافة عناصر أخرى إليه، هذا كأنه فيه يعني خلط. المنسوب إلى الأخباريين هو تقييد الأحكام الفعلية ووجوب طاعتها بوصولها من طريق الحجة، بوصولها من طريق الحجة. هذا الشيء آخر غير تقييد الأحكام وإطاعة الأحكام بتبليغ الحجة لها، فرق بينهما. المنسوب إليهم هو الأول تقييد الأحكام وفعلية الأحكام ووجوب إطاعة الأحكام بأن تصلك من الحجة، هذا هو المنسوب لمن؟ إلى الأخباريين. من الواضح بأنه ماكو ملازمة بين القطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي وبين شنو وصوله من الحجة، ماكو ملازمة بينهما. يقطع المكلف بالحكم الشرعي من الدليل العقلي لكنه لا يقطع بوصوله من الحجة من الأدلة النقلية، ما قطع بوصوله من الحجة. نعم لو كان القيد هو اشتراط وصول الأحكام إلى مرحلة الفعلية ووجوب طاعتها بتبليغ الحجة لها، هنا أكو مجال أن يقال لأن الحكم الذي يقطع به المكلف من الدليل العقلي هذا المكلف نفسه سوف يقطع بتبليغ الحجة له، نبلغه الحجة ساعة ما دم على هاي الرواية اللي ذكرناها أو غيرها. أكو مجال أن يقال لأن المكلف القاطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي يقول هذا بلغه الحجة، لأنه هذا شيء إما يباعد على يقرب من الجنة ويقرب إلى النار، بالنتيجة الحديث يقول أنه أنا نهيتكم وأمرتكم به فبلغ الحجة قطعا نعلم بتبليغ الحجة له. المدعي الأخباريين مو هذا، حتى تقول أن القاطع بالدليل الحكم الشرعي من الدليل العقلي يعلم بتبليغ الحجة له، وإنما مدعاهم هو ماذا؟ هو أن الأحكام فعلية الأحكام وجوب طاعة الأحكام منوطة بوصولها أن تصلك من الأمة من المعصومين من الحجة، أن تصلك. هذا القاطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي ما يقدر يقول بأنه وصلتني شنو من طريق الحجة، ما وصلته من طريق الحجة، ما وصلته من طريق الأمة. فهذا لا يسوى أن يكون جوابا عن من؟ عن الأخباريين. نعم لو كان مدعاهم الأول مدعاهم هو أنها مشروطة يعني فعلية الأحكام مشروطة بتبليغ الحجة لها، هذا يمكن إذا ثبتنا الملازمة اعتمادا على بعض الروايات يمكن أن يكون جوابا عن مدعاهم. هذا الجواب الأول وما فيه. الجواب الثاني ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، ذكر بأنه أن الكتاب والسنة أمرنا باتباع العقل، الكتاب والسنة أمرنا باتباع العقل، ما أكثر الآيات التي تأمر باتباع ماذا؟ باتباع العقل. وتذم من لا يتبعون شنو؟ العقل. وهكذا الروايات. على الأقل العقل الفطري الخالي من الشوائب، هذا العقل الفطري الخالي من الشوائب، على الأقل الأدلة الشرعية النصوص أمرتنا باتباعه، أمرتنا باتباع العقل على الأقل. يا عقل، هذا العقل الفطري الخالي من الشوائب الذي به نثبت كثير من أصول الدين، حينئذ يكون الرجوع إلى العقل برضا الشارع، يكون عملوا بهذا الدليل العقل الفطري الخالي عن الشوائب، العمل بالدليل العقلي يكون عملا بأمر الشارع. الشارع أمرنا بماذا؟ باتباع الدليل العقلي، باتباع العقل. إذن نحن نعمل بالعقل، ليس هذا عملا على خلاف ما يريده الشارع، هو مما يرضى به الشارع، والعمل به عمل بما يريده الشارع، بما أمرنا به الشارع. يقول هذا نظير ما إذا أمرنا الشارع بالعمل بالقرعة، بالقرعة لتعيين بعض الأحكام الشرعية. إذا عملنا بالقرآن وعيننا كذا، من يقدر نقول أن هذا عمل خارج عن ماذا؟ عن الشارع. لا، هو عمل برضا الشارع، عمل مما أمرنا به شنو؟ الشارع. لأن الشارع هو الأمر، هو أمر بالعمل بيش؟ بالقرآن. هنا الشارع أمر باتباع العقل، فإذا اتبعنا العقل وصلنا إلى حكم شرعي، من يقدر نقول بأن هذا ليس برضا من الشارع، لا، هذا أمر حصل برضا الشارع، والعمل عمل بأمر الشارع. هذا اللي يلاحظ لي هذا، يعني إذا أخذنا الكلام على ظاهره، كلامنا ليس في العقل الفطري الخالي من الشوارب، مو كلامنا هو بهذا، كلامنا في العقل النظري، واضح؟ في العقل النظري أو في العقل العملي، كلامنا في هذا. العقل الفطري الخالي من الشوائب هذا شيء آخر، كلام فعلا ليس في هذا، حتى نركز على هذا العقل الفطري ونقول بأن الشارع أمرنا باتباعه، إذا لا مانع من العمل بالدليل العقلي، وإذا عملنا به ووصلنا للحكم الشرعي هذا ليس بمعزل عن الشارع، بل هذا مما أمرنا به الشارع. الكلام ليس في العقل الفطري، مو في العقل الفطري، كلامنا في العقل النظري والعقل العملي. هذا هل يمكن الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي أو لا؟ نجيب دليل يدل على الأمر باتباع شنو؟ هذا العقل الذي هو محل كلام. هذه نموذج من الأجوبة الذي يجيب به عن كلام الأخباريين. إلى هنا نختم الكلام عن هذا. الشيخ الأنصاري في ذيلي بحث القطع، في خاتمة البحث عن الدليل العقلي، تعرض إلى بعض الفروع التي يتوهم منها وقوع الردع من قبل الشارع عن العمل بالعلم والقاطع. يتوهم من هذه الفروع أن الشارع نهى عن العمل بالعلم والقاطع، وهذا يوهم، بل لعله يدل على ماذا؟ على إمكان أن يردع الشارع عن العمل بالقاطع. ماكو مشكلة في أن يردع الشارع عن العمل بالقاطع. هذا الشيء الذي فرغنا من مسابقا، من أن القطع حجية ذاتية ولا يمكن أن يردع عنه الشارع ولا يمكن التفكيك بينه وبين الحجية. بعض الفروع الفقهية قد يظهر منها خلاف ذلك، يظهر منها أن الشارع ردع عن العمل شنو بالقاطع. ذكر فروع كثيرة، احنا نذكر فرع واحد منها كنموذج. المثال هو هذا: إذا فرضنا أن المكلف علم إجمالا بجنابته أو جنابة زيد، علم إجمالا إما هو مجنب أو زيد مجنب، واحد منهم قطعا مجنب لكن منهم يدري، وهذا علم إجمالي، واضح أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، منجز على هذا المكلف الذي علم إجمالا. ليش؟ لأن العلم الإجمالي المنجز هو الذي ينجز التكليف على كل تقدير، مو ينجز التكليف على المكلف على كل حال، يعني سواء كان المعلوم بالإجمال هنا أو كان المعلوم بالإجمال هنا، هو ينجز التكليف على كل حال. هذا علم إجمال يكون منجز، لأن يعلم بأنه تجب عليه إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلا، وهذا المعلوم بالإجمال المردد على تقدير أن يكون صلاة الظهر ينجز التكليف، على تقدير أن يكون صلاة الجمعة أيضا ينجز التكليف. وهكذا العلم إجمالا بأن أحد الإناءين شنو نجس، سواء كان النجس الواقعي وهذا الفرد وينجز عليه حرمة الشهر، أو هذا أيضا ينجز عليه حرمة الشهر. فمثل هذا العلم الإجمالي الذي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال على المكلف على كلا التقديرين أو على كل تقدير، هذا هو الذي يكون منجزا. في هذا المثال لا ينجز العلم الإجمالي التكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أن تكون الجنابة منه ينجز عليه التكليف، مو يصير جنب فيحرم عليه جنب ما يحرم على الجنب، ويجب عليه ما يجب على الجنب، لكن على تقدير أن يكون الجنب هو زيد، هو شنو علاقته بزيد؟ على أحد التقديرين هذا العلم الإجمالي من نجز على هذا شنو تكليف، وإنما التكليف يتنجز على هذا على أحد التقديرين لا على جميع التقديرين التقادير أو الاحتمالات. هذا العلم الإجمالي ما هو نجز أصلا، لا ينجز شيء على المكلف، فبإمكان المكلف أن يجري الأصول شنو عملية، يجري الأصول عملية فيرفع التكليف عنه بإجراء الأصول المؤمنة. هذا واضح. فإذا فرضنا أن هذا المكلف العالم بالإجمال بجنابته أو جنابة زيد، إذا فرضنا أنه أجرى الأصول المؤمنة وصادف أنه اقتدى في صلاته بزيد، صلى وراء جماعة، خلى إمام وصلى وراء جماعة، هنا سوف يحصل لهذا المكلف علم تفصيلي ببطلان صلاته، إما من جهة جنابته هو أو من جهة جنابة إمامه، لأن الإمام إذا كان مجنب لا تصح صلاة المأموم، فهو يعلم تفصيلا ببطلان صلاته على العالم بالإجماع. صلاته واضحة على كل حال، سواء كان هو المجرم أو كان المجرم هو منه، هو زيد لأنه اقتدى به زيد. هذا علم تفصيلي، هذا علم تفصيلي، هذا علم، هذا قطع، قطع ببطلان الصلاة، قطع بالحكم الشرعي. بطلان الصلاة اللي يترتب عليها شنو؟ وجوب الإعادة، وجوب القضاء مثلا، قطعا بالحكم الشرعي. الشارع قال لا تعتني بهذا الطرف، هذا قد لا تعتني به، صلي وراء جماعة ماكو مشكلة. إذا أجريت الأصول المؤمنة باعتبار أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز، صلي وراء جماعة. والحال أن من تجويز الصلاة خلفه جماعة يلزم شنو؟ حصول علم إجمالي بماذا؟ ببطلان الصلاة، بالتكليف. كان الشارع قال لا تعتني بهذا العلم، هذا العلم، هذا علم تفصيلي، هذا العلم، هذا القاطع ببطلان الصلاة لا تعتني به. فيفهم من هذا ماذا؟ أن العلم علم من الممكن أن الشارع يفكك بينه وبين شنو؟ وبين الحجية. العلم ما له قيمة، ما له قيمة، لا تهتم به. فيتخيل أن هذا يفهم منه مثلا أن ماذا؟ أن الشارع بإمكانه أن شنو؟ أن يردع عن العمل بالعلم، أو يفكك بين العلم وبين شنو؟ الحجية، أو يسوغ للمكلف مخالفة شنو؟ ما علم به من الأحكام، ما علم به تفصيلا من الأحكام. اليوم هالكلام، العلم اللي هو القطع اللي نتكلم عنه، والعلم التفصيلي والقطع التفصيلي. فذكر هذا المثال وذكر أمثلة كثيرة غيرها، وأجاب عنها بأجوبة مذكورة في الرسائل. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأمثلة والأجوبة. بعد ذلك ندخل في بحث مهم من بحوث العلم، من بحوث الأصول، وهو بحث العلم الإجمالي. طبعا المناسبة في ذكر العلم الإجمالي والتعرض إلى بحث العلم الإجمالي في المقام، يعني بعد القاطع، بعد البحث عن القاطع، واضحة. لأنه إحنا فرغنا عن حجية القاطع. حجية القاطع معناها شنو؟ معناها أن القاطع يكون منجز، ينجز التكليف الذي يتعلق به، ينجزه على مستويين، على مستوى وجوب الموافقة القطعية، وعلى مستوى حرمة المخالفة القطعية. فالمكلف العالم بالتفصيل بحرمة شرب النبيذ، هذا العلم التفصيلي، علمه تفصيلا ينجز عليه هذه الحرمة. شنو معنى ينجز عليه هذه الحرمة؟ بمعنى أنه يلزمه بعدم مخالفتها قطعا، ويلزمه بوجوب موافقتها قطعا. تحرم عليك مخالفة التكليف، ويجب عليك شنو؟ موافقة التكليف. فهو ينجز وجوب الموافقة القطعية، وينجز حرمة المخالفة القطعية. هذا العلم التفصيلي اللي كنا نتكلم عنه، القاطع العلم عبرنا عنه بهذا الشكل. البحث هنا يقع شنو؟ في أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في أنه ينجز التكليف المعلوم بالإجمال على كلا المستويين، يعني على مستوى وجوب الموافقة القطعية ينجزها على المكلف، وعلى مستوى حرمة المخالفة القطعية. حاله حال العلم التفصيلي أو لا؟ حاله حال الاحتمال، حاله حال الاحتمال، احتمال شنو؟ ما ينجز شيء بناء على المستدل المشهور، ما ينجز شيء، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. احتمل التكليف واحد، لا وجوب المواخرة القطعية تنجر له ولا حرمة المخالفة الشنو قطعية. العلم الإجمالي هل هو كالاحتمال في عدم المنجزية أو هو كالعلم التفصيلي؟ هل مناسبة ذكر هذا البحث بعد مباحث القطع؟ بعد الفراغ عن المنجزية للعلم الإجمالي كما سيأتي، أكو بحث آخر يقع في أن هذه المنجزية التي فرغنا عنها للعلم الإجمالي هل هي بنحو العلية التامة أو بنحو الاقتضاء؟ هذا بحث مهم جدا. المنجزية بنحو العلية التامة للعلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية بحيث يستحيل التخلف، وعلة لحرمة المخالفة القطعية بحيث يستحيل التخلف، أو لا هو مجرد مقتضي؟ الأثر وين يظهر؟ في إمكان ورود الترخيص في كلا الطرفين في العلم الإجمالي أو في أحدهما. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة في تنجيز وجوب الموافقة القطعية، علة تامة في تنجيز وجوب الموافقة القطعية، لا يمكن أن الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين، فضلا عن ماذا؟ عن كلا الطرفين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي صار علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يمكن التفكيك بينهما. ورود الترخيص في أحد الطرفين يعني التفكيك بين العلة التامة وبين معلولها. وإذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية، فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه يستحيل ورود الترخيص قلوا يا شنو في أحد الطرفين. واضح؟ لا اشتباه، في كلا الطرفين. إذا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية يستحيل ورود الترخيص في أحد الطرفين، لأن هذا خلاف وجوب الموافقة القطعية. وإذا كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فيستحيل ورود الترخيص في كلا الطرفين. أو نقول بالاقتضاء أو نقول بالعلية التامة، نقول أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، مقتضي، فما مانع من ماذا؟ من أن يرد الترخيص قولوا يا شنو في أحد الطرفين، مجرد مقتضي. فإذا اقترن هذا المقتضي بالمانع لا يؤثر شيء، ويكون ورود الترخيص في أحد الطرفين مانع من تأثير المقتضي في المقتضى. وهكذا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي فيه اقتضاء حرمة المخالفة القطعية، يقتضي حرمة المخالفة القطعية، ينجزها لكن على مستوى الاقتضاء مو على مستوى العلمية تاما، مقتضي لحرمة المخالفة القطعية. ما كمان إذن في ماذا؟ في أن يرد الترخيص في كلا الطرفين، إنه هو مجرد مقتضي. هذا المقتضي إنما يؤثر في الحرمة وينجز الحرمة إذا لم يبتلي بالمانع، ورود الترخيص في كلا الطرفين يعتبر شنو؟ مانع، فيمنع من تأثير المقتضي في المعلول. هذا بحث آخر. فإذا هناك بحثان، هناك بحث عن أصل المنجزية، أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في كون منجز للتكليف المعلوم بالإجمال على مستوى الموافقة القطعية وعلى مستوى المخالفة القطعية، على مستوى وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. هناك بحث آخر بعد الفراغ عن المنجزية العلم الإجمالي في أن هذه المنجزية هل هي من باب اللية التامة أو هي من باب الاقتضاء. هناك بحث عن العلم الإجمالي في موضع آخر في الأصول يذكر له مناسبة بمحل الكلام، ويذكر في الأصول العملية. هناك يبحث عن أنه هل يمكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا. هذا البحث بحث إثباتي، يعني بحث عن شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. أصلا هي بها قابلية في حد نفسها، بها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي أدلة الأصول العملية. بعبارة أخرى، أن أدلة الأصول العملية لا إشكال في شمولها للشبهات البدوية بلا أشكال. فهل تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي اللي هو محل كلامنا أو لا؟ هناك بحث هناك يذكر، هذا بحث إثباتي، يعني بحث نستفيد من أدلة الأصول العملية بها قابلية الشمول الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو لا، هناك ما يمنع من شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. من هنا يتبين أن البحث بشكل عام ينبغي أن يقع في مقامين رئيسيين: المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية. طبعا واضح أن البحث عن وجوب الموافقة القطعية مبني على القول بحرمة المخالفة القطعية. نكون نفرغ في المقام الأول عن حرمة المخالفة القطعية حتى نبحث في المقام الثاني عن شنو؟ عن وجوب الموافقة القطعية. وأما إذا قلنا في المقام الأول بأنه لا تحرم المخالفة القطعية، ثم تحرم خالف المعلوم بالإجماع قطعا، يعني شنو؟ يعني في الشبهة الوجوبية ماكو مانع من أن تترك كلا الطرفين، هاي حرمة المخالفة القطعية. وفي الشبهة التحريمية ماكو مانع من أن ترتكب كلا الطرفين، وهذا المكلف إذا قلنا له بأنه في الشبهة الوجوبية ماكو مانع أن تترك كلا الصلاتين اللتين علمت إجمالا بوجوب إحداهما، أكو مجال بعد أن نجي نقول له بأنه تجب عليك الموافقة القطعية؟ ماكو مجال بعد. إحنا قلنا له بأنه بإمكانك أن تترك كلتا الصلاتين، لا تحرم عليك المخالفة القطعية. من باب أولى أن يثبت عدم وجوب الموافقة شنو؟ قطعية. بل عدم وجوب الموافقة القطعية مستبطن في نفس افتراض عدم حرمة المخالفة القطعية. ولذا لا نصل إلى المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية إلا إذا فرغنا عن شنو؟ عن حرمة المخالفة القطعية. ولذا قلنا أن المقام الأول يقع في ماذا؟ يقع في حرمة المخالفة القطعية. فإذا ثبت أن حرمة المخالفة القطعية، عندئذ ننتقل إلى البحث عن المقام الثاني عن وجوب الموافقة القطعية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.